اختار اشترط عليه المباشرة وأخرأ جبه داره مقيدا مقيد بالإذن ذلك بالمباشرة فيه. فماذا مثلا المستأجر في الأسنان؟ فهل تبطل الإيجار أو أنها تصح أو يفصل بين صورة الاشتراك وصورة التقييد؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو القول بالبطلان في الصورتين، يعني حتى في صورة الاشتراك فضلا عن صورة التقييد فيما بعد. والقول الثاني هو القول بالصحة في صورة الاشتراك والبطلان في صورة التقييد، وهذا ذهب مسألته المادة ذهب إليه المادة، ولم يفصل في صورة التقييد على عادته بين أن يكون هنالك في وقت المطلوب أو في وقت المطلوب. والقول الثالث هو الصحة في كلتا الصورتين، حتى في صورة التقييد فضلا عن صورة الاشتراكيه. هلا بدوا قد يقال انه في مثل المقام في الاذن يتعذر لدينا التقييد، يعني يمتنع لدينا التقييد. ليش؟ لان الاجاره لم تكن للمنفعه الكليه للدار، يعني لكليه سكنه مثلا الدار فيها، وانما المنفعه هذه يعني مره استاجر منه الدار ومره استاجر منه منفعه سكنه الدار فيها. في صورة منفعة سكن الدار لا شك ولا إشكال أنها منفعة شخصية، وهذه المنفعة الشخصية هي جزئية خارجية، وبالتالي الجزئية غير قابل للتقييد والتخصيص، لأن التقييد هنا بمعنى التخصيص والتجزئة والتضييق في العلم، والأمور الجزئية في الإذن غير قابلة للتقييد، مثلا زي ما تخفيف الضيق وتحسسه والضيق في العلم، كذلك الحال بالنسبة لي كل ما يكون جزئيا وخارجيا من قبيل مثلا منفعة الأبدار التي هي جزئية وخارجية غير قابلة للتقييد في الأعلام. هذه النقطة تطرح في الأعلام، حينئذ لا يحتمل صورتان في الأعلام، يعني صورة الاشتراك وصورة التقييد، بل دائما النقطة لابد من الحمل على الاشتراك ولا يكون هنالك تقييد. ليش؟ لأن الاشتراك ما في عنده تضييق في الدائرة، وإنما عندنا تعليق الالتزام العقدي بالالتزام بمضمون حينئذ الشرط من دون المساس حينئذ بمصب الإيجار من حيث التضييق والتقييد فيه. إلا أن هذا الإشكال مرة نظيره معكم تذكروا في معنى الحرف، بناء على أن الموضوع له في المعاني الحرفية خاص يعني جزء في الله، ومع ذلك تكون المعاني الحرفية قابلة للتقييد والتخصيص تجزئة في البحث. هلا هنالك مثلا بحسب حالات مثلا كل معنى جزئي هم شيء من القبيل او نحو ذلك، يعني ليس بعزيز ما لو كان الشيء جزئيا خاصا وضيقا في البحث ان يكون قابلا للتضييق والتقييد ولو باعتبارات اخرى ولحظات مثلا اخرى. مثلا هذا بالنسبه للدار، يعني مسكونيه الدار كونه منزولا مثلا بشخص، هذا حينئذ مش مؤيد من منذ ان كان مثلا هذه الدار او مسكونيه الدار مش مؤيد باسم زايد او باسم عامر او غيره، فقابله لان يكون هذه المسكونيه، يعني لان يملا حينئذ هذه الدار زايد، قبل ان يملاها عامر، قبل ان يملاها ذاكر والى اخره. فتأتي أنت من بين كل هؤلاء تجد فريضة بخصوص زايد الذي استأجر منك أنت الدار في الأيام، تارة بلسان الاشتراط وتعليق الالتزام العقدي على الالتزام الشرطي، وأخرى لا بلسان التضييق والتقييد. هذه المسؤولية القابلة للتطبيق على زيد وبكر وعمر وخالد وإلى آخره، أنت ما لك حق التطبيق إلا على خصوص شخصك مثلا أيها المستأجر فيها، إذا لا بأس فيها. فالتقييد التقييد يعني الشيء القابل للانطلاق على كذا وكذا، المسكون اللي فيه تحط بدل زايد عامر، بدل المباشر تحط شخص غير مباشر اللي هو عامر باكر الى اخره. عم يجي بيقول له عم بيسكر له الطريق على البقيه كيف البين ويشترط عليه الموافقه، وان غير قابله للتطبيق الا على خصوص مثلا زايد فيها. هذا لا بأس به في المقام. فالفقير فقد الاضطراب كما هو متعقل في المقام كذلك الفقير أيضا يكون متعقلا ولا يكون حينئذ تضييقا وتقييدا للجزئين غير قابل للتقييد، بل هو قابل للتقييد على أكثر من واحد في على المباشر وغير المباشر. وغير المباشر كسر أنت تجد الضيق بخصوص هذا لا بأس به في هذا الاحتمال، وهو القول بأنه لا يتعقل في المقام التقييد، بل دائما لابد من الحمل على الاشتراك وتعليق الالتزام العقدي وإناضته بالالتزام الشرطي، هذا غير التام في الأمر، بل يتعقل فيه كلتا الصور. نأتي بعد ذلك لأدلة بإذن القول. في عنا قول الماتم هو القول بالصحة بخصوص صورة الاشتراك والضباط في صورة التقييد، ومن ذهب إلى البطلان بالصورتين ومن ذهب إلى الصحة في الصورتين. أما بالنسبة للقول الماتن فهو يعني ينشق إلى دعوة، يعني دعوة إيجابية ودعوة سلبية أو بدأ في الضررين إيجابية لا رأس، يعني بيقول بالبطلان في صورة التقييد وبالصحة في صورة الاشتراك. عدم الصحة من هذا الدعوة ما يصلح لأن يكون دليلا على البطلان في صورة التقييد، يمكن أن يتلخص بدليلين فيها وهو مش جديد علينا، مروا معنا تذكر في مصر. الدليل الأول الوجه الأول فيها هو عدم مالية هكذا في إذن منفعة، عدم مالية هكذا منفعة في هذا الدليل الأول. والدليل الثاني لا مش عدم المالية، قبل ما نحكي مالية وعدم مالية، لأنه وقت بتحكي مالية بتحكي مفاد كان الناقص، بتحكي لي الشيء قبل المالية أصلا في عنا مال ولا لا، عنا حينئذ تلك المنفعة موجودة أو ليست موجودة. البعض يقول أن هكذا منفعة حينئذ لا تكون موجودة، هذا الذي حينئذ. فبس حتى نشرح هذين الدليلين نسمح حينئذ معقب على ما يمكن أن يرد عليهما من إشكالات فيه. أما الدليل الأول هو نفي حينئذ المالية، واضح أنه مر معنا فيما سبق أن العنصر الأساسي المقوم لمالية الشيء هو وجود الرغبة لدى نوع العقلاء، بل عند بعض الفقهاء كسير الخوئي رحمة الله عليه لا تكفي الرغبة الشخصية في البيت، يقول لي على أساسها مثلا يمكن أن تفترض مالية هلا عين مالية منفعة إلى آخره. هل نحكي هلا بالرغبة حينئذ لدى العقلاء وهو وجود حيثية قائمة في العين أو قائمة في المنفعة، بموجب تلك الحيثية يكون هنالك تهافت ورغبة لدى كافة العقلاء لي بذل المال لأجل بإذن استيفاء تلك العين أو الحصول على تلك العين أو الحصول على المنفعة الكفائية في البحث. هذا النقطة والضابطة فيها، وهذه النقطة مر معكم أنه يشترط فيها بإذن القدرة، إذا شيء ما في قدرة على الاستيفاء بإذن لا معنى في البين لأن يكون هناك يعني مالية، وهو وجود الرغبة لدى النوع وتهافت رغبة العقلاء على بذل المال من أجل استيفاء من ذلك الشيء، فرع القدرة على استيفاء ذلك الشيء. فمع عدم القدرة لعارض داخلي لعارض خارجي، وبالتالي لعدم القدرة والعجز عن ذلك الاستيفاء، سوف حينئذ لا تكون تلك الحيثية الموجودة في العين أو في المنفعة هي محط رغبة لدى نوع العقلاء فيه، وهذا ما يكون في المقام، لأنه هو استأجر حينئذ تلك العين فيها. افترضنا أن نحن عم نحملها على التقييد مش عم نحملها على الاشتراك، يعني قيد ذلك، يعني استأجر شخص تلك المنفعة المقيدة بمباشرة الاستيفاء في العين ومباشرة تحصيل تلك المنفعة، لا أن يباشرها شخص آخر فيكون فعله هو بالتسبيل في العين. وبعد ما فرضنا موت المستأجر في الرهن لا شك ولا إشكال أنه سوف تنتفي مثل هكذا القدرة، ومع انتفاء مثل هذه القدرة سوف حينئذ لا تكون تلك الحيثية موجودة في العين أو في المنفعة، سوف تكون في المنفعة العين في البيت كنا في المنفعة هي الموجبة حقيقة لغزو المال لإزائهما. يعني بعبارة أخرى، مالية المنفعة قائمة في مجموع عنصرين، في وجود تلك الحيثية مضافا إلى القدرة على الاستيفاء والتمكن من استيفائه في البلد. ولذا إذا تذكروا فيما سبق معنا، لو كان عندنا أرض بور لا تصلها الماء لا سقيا ولا سيحا ولا 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 إلى أي شيء، لو استأجرها لأجل الزراعة والزراعة متقومة بوصول الماء إليها وهو يعلم بأنه لا تصلها الماء، ممكن إذا لا تصح الإجارة. هكذا كان إذن هم ذكروا فيما سبق، تذكر هذه المسألة التي مضت معنا. هنا أيضا المقام عينا بالعين، فبالتالي تبطل الإجارة لنفس هذه النقطة، يعني ذلك شيء تبطل لعدم المالية. ولا شك أن الإجارة هي مثل إذا مبادلة مال بإذن بمال، هنا ما في عندنا مالية للمنفعة حتى تتم عليها المبادلة في المقام. فالحاصل أن مالية أي منفعتين أو أي عينين متقاوم مجموعة عنصرين، وجود الحيثية التي هي محط الرغبة زائد في الإذن الخطر، فمع انتفاء أي من هذين القيدين لا شك ولا إشكال أن الإجارة واضحة لعدم المالية، وبالتالي لعدم صدق مبادرة مال المالية. هذا الكلام الجواب عنه اتضح أيضا مما سبق، وهو أنه يكفي وجود العنصر الأول وهو عنصر إبداء الحيثية القائمة في العين أو في المنفعة التي بموجبها تكون محط رغبة العقلاء وتنافس العقلاء لغزو المال من أجل استيفاء تلك المنفعة أو الحصول على تلك العين لغرض من الأغراض. وأما القيد الثاني هو قيد القدرة القدرة المباشرتية على الاستيفاء في البيع، هذا غير مأخوذ فيها. ولذا في البيع أو في غير البيع، مثلا بالنسبة للعبد الأغبيق، لولا الروايات والأدلة الخاصة في المقتضى القاعدة حديث الصحة، إذا كان يعرف العادي ويعرف كل خصيات كل مقومات الحديث في البيع، كما لو اشترى ذلك العبد الأغبيق وأعفقه وهو على إداقي في البيع، ولم نشترط في الإعطاق أن يكون تحت يده وتحت قدرته، يكفي أن يكون تحت سلطانه الاعتباري الشرعي من دون أن يكون تحت يده وسلطانه تكوينا في الأرض. وهكذا مساسل الفرض، لو كانت هنالك أرض مثلا غصبها غاصب واضح، لا يمكن في الإذن لصاحب العين أن يصل لتلك الأرض، ولا يمكن أيضا للمستأجر بده يستأجرها مثلا يصل إليها، لكن في حينئذ يكون ولو بالتسليم مش بالمباشرة حينئذ ينتفع بها الشخص، يستأجرها ويعيبها لزيد اللي هو من جماعة ذلك الظالم والذي بوسعه حينئذ أن يستوفي منفعة تلك الدار في البيت. لا شك هنا الاستيفاء تلك المنفعة يكون محرما وممنوعا على ذلك المستأجر في البيت، ولكن عنده غرض أنه لو استأجرها فأعار حينئذ تلك العين، يعني مسلطة مثلا ذلك الثالث اللي له صلة قرابة معينة مع ذلك الظالم بالنسبة للعين واضح. تلك في البيع مثل في البيع العبد الأغبيق، لولا الروايات والأدلة الخاصة في البيت كذلك الحال بالنسبة للإجارة عين بها. ولذا نحن فيما سبق لم نشترط في مالية المنفعة علاوة على وجود الحيثية التي هي محط رغبة العقلاء أن يكون هنالك القدرة على الاستيفاء والتحصيل المباشر في البيع واضح. لا عقل وبالتسميه جميل. لا ما هو إذا قلنا أن مالية المنفعة كامنة في وجود تلك الحيثية ولم نشترط القدرة على الاستيفاء مباشرة واضح، وإذا كافي في مالية تلك المنفعة، إذا المال مالية المنفعة وإذا يدفع الأجرة في المقابل المبادرة اللي هيش معنى المبادرة، لا المبادرة المبادرة الاعتبارية في البنك وهو النقل هذه المنفعة التي كانت في كيس المؤجر إلى جيب المستأجر، ونقل المال والأجر التي في جيب الأجير إلى كيس مثلا أو في جيب المؤجر إلى كيس المستحاصر التجارة الاعتبارية، بس هذا المضمون الذي المبادرة الاعتبارية في البنك. أما تصريف التكوين المشغول الأكبرين مثل ما قلنا بالبنك أنه تسلم واستلم هذا الشيء خارج عن روح وحقيقة البيع. المبادرة، المبادرة الاعتبارية هو مبادرة نقل وتمليك أو تصليح حينئذ وإلى آخره. وأما نفس إنه يسلم ويستلم إذا خارج حينئذ عن حقيقة وروح الإيجار، هذا شيء من مقتضيات الإيجار ومستلزمات الإيجار حينئذ مش محط البحث فيه. إذا ذكرت المالية، نعم إذا تذكروا هنالك أشكل في بعض الإشكالات أنه هل مثل هكذا معاملة تكون معاملة عقلائية في البلد أو تكون معاملة فيها نوع سفاهة. قلنا هنالك أن الباطل هي معاملة السفيه، مش السفهائية في المعاملة فيها. معاملة السفيه هي المحجر عليه والممنوع عن التصرف به، بس أن يكون شخص سليم وموزون وشير بس صدر منه معاملة سفهائية فيه البني. المعاملة لا تصدر إلا من السفير، السور ليس السفير لما تكون معاملة صحيحة إلى أي إشكال. وإذا تذكروا كما ذكرنا بالنسبة لهذه عبارة السيد الحكيم حينما سئل عن شرب الترتل قال عادة سفهائية اعتادها العقلاء فيها، فإذا فعل سفهائي فعله العاقل غير محجر عليه وغير الممنوع من التصرف فيه. كل معامل لا شك الإشكال في الإذن صحيحة فيها.
قد يقال أن السفهية مثلا أنه نادرة والنادرة
كالعدم. لا شو نحن عم نحن شو نادرة؟
إنه شخصية لا. نادرة. فكيف نحن نصحح المعاملة السفهية؟
شو خاصة النادر وعدم؟ لا نحن عم نحكي يا مولي عفوا
الربط بين السفيه
والسفهاء. إيه. شخص عاقل ومعاملة معاملة سفهائية. كروزن كروزن شو اسمه الكبريت خلينا نفترض حقه مثلا حقه قديش؟ قديش؟ 1000 ليرة. رحت اشتريت 100,000 ليرة وبعرف انه هو حقه الارض فاته بهالارض واضح ومش مقبول. انا عاقل بس معاملتي معامل شو سفهائي، بس مش انا المحجر علي فيها. واضح هيدي النقطه. نفس النقطه النظره والنادر كالمعدوم. الشعب الصب هو احكام واللي عم نذكر نحن مقتضيات وموانع من صحابه التصرف فيه. لا ما قصرش. هذا حاصل الوجه الاول مع الجواب عليه. اما الوجه الثاني وهو اخي قبل ما تحكوا بالماليه، ماليه المنفعه لا اصلا في عندنا هكذا منفعه، في عندنا هكذا شيء نصب اجاره ولا ما فيها. الدعوه هو انه لا اصلا ما في عندنا هكذا نصب الاجاره فيها. ليش ما في عندنا نصب للإيجار؟ لأن نحن كيف من العين واضح هي طبية الزرار هيدا بيت هيدي سيارة إلى آخره. بس المنفعة كيف تترجم المنفعة؟ تترجم من خلال استيفاء تلك المنفعة وتحصيل تلك المنفعة. هكذا بنفهم بالنسبة إليه المنافع. فتمليك المنفعة يعني تمليك ما يكون شيء بالقوة وآيل إلى الفعلية في البحث. فكأنه قيد أساسي فيه يكون هنالك استيفاء لتلك المنفعة حتى تخرج تلك المنفعة من طور القوة إلى طور الفعلية فتتمثل وتتجسد في مال. ما عم نحكي عن المالية، لا، خلينا سلمنا أن المالية متقومة فقط بوجود تلك الحيثية، مش مشروطة بالقدرة لا سيما القدرة المباشرية على الاستيفاء فيها. لكن اساسا حتى تكون هي ما بغض النظر انه مالي ولا لا، حتى تكون ما بدك تترجم، وترجمتها لا تكون الا باخراجها من طور القوه والاستعداد الى الفعليه، واخراجها من طور الاستعداد والقوه الى الفعليه لا يكون الا على يد المستاجر. يعني فرض هذا بيت قابل للسكن بس ما استنتج فيه، وين المنفعه؟ مش المنفعه لا تكون الا بالترجمه من القوه والاستعداد الى الفعليه في البن. والترجمة من القوة والاستعداد إلى الفعلية لا تكون إلا من خلال حديث تلك السكن، وقبل السكن ما فيش من أي شيء. فلو صادف أن المستأجر مات قبل حينئذ مباشرة تلك المنفعة واستيفائها أو لا في الأثناء في البن، حينئذ سوف لا يكتب بتلك المنفعة الخروج من طور القوة والاستعداد إلى الفعلية، فلا يكون هنالك أصلا وجود تلك المنفعة. فما عم نحكي انه هذه المنفعة لها مالية او ما لها مالية، قبل ما تحكوا لها مالية او ليس لها مالية، قبل ما نتكلم من فات كان الناقصة، فنتكلم فات كان التامة، اصلا في عندنا وجود المنفعة او وجود المنفعة وجودا فعليا فيكون مالا خارجيا لا يتم الا من خلال الاستفادة الذي بموجبه تخرج من قوة فعلية، ولا تخرج من قوة فعلية الا قصتنا والاستفادة حينئذٍ الشحنة الرضا حينئذٍ ما يتم بالنسبة للمستأجر فيما لو مات قبل الاستفادة من تلك العين أو مات حينئذٍ في أثناء لا لا المنفعة شيء ما يكون مال يعني عم نحكي عن المنفعة اللي هي مال والمال إنه مال خارجي حسب الفقه مش مال في الذمة وإذا المال الخارجي لا يكون إلا من خلال كيف مثلا مشخص عندنا دار البيت السيارة إلى آخره بده تشخص في المنفعة وتشخص المنفعة لا يكون إلا للاستفادة ممن قيدت الاستفادة به مباشرة اللي هو عبارة عن المستأجر فلو مات المستأجر في الأثناء أو قبل الشروع في الإجارة أصلا ما في عندنا وجود تلك المنفعة لتتم عملية يعني لا وجود لأصل المال بمعزل عن أن لهذا المال مالية يعني لهذه المنفعة مالية أو ليس لها حينئذ مالية مالي المنفعة لا تكون منفعة إلا بالاستفادة وإخراجها من القوة الفرعية يعني باستهلاكها والحصول حينئذ عليه والاستفادة والحصول والاستهلاك حينئذ تلك المنفعة لا يكون إلا مع وجوده لو مات مثلا في الأثناء أو قبل الشروع في الاستفادة تلك يعني لا وجود لتلك ولو قام بها الغير افترض قام بها الغير إذا غير اللي تم عليه عقد الإجارة فيها يعني تم عقد الإجارة مع زيد من الناس حينئذ مو تم مع عامر ولا باكر إلى آخره يعني أن تكون الاستفادة وإبصار تلك المنفعة النور وخروجها من القوة الفعلية على يد شخص المستأجر مش على يد شخص آخر بحيث لو كان شخص آخر مو هي تلك المنفعة اللي كانت متعلقة بصرف عقد الإجارة فيه هذا الإشكال فيه. وهذا الإشكال إذا بتتذكروا بيرجع بيردنا لمسألة ما مضى معنا بالنسبة لتعريف الإجارة هو أنك أنت أي شيء عم تملك الإجارة مش عم تقول تمليك منفعة أو تمليك مال بمال في أداء أي شيء إن كانت المنفعة التي صدرت فعلا التي وجدت فعلا فهذه شو تصرفت ومضت وإذا تصرفت ومضت لا معنى أن يقع عقد الإجارة على شيء قد استهلك في بهذا المنفعة مش مثل العين يكون لها حصة حدوثية وبقائية تلك المنفعة متقضية ومتصرمة لا وجود لها حتى يبذل المال بإزائه فتكون مبادلة مال بمال وإن كانت المنفعة الاستقلالية فهذه لا وجود لها بالفعل وإنما هي بمجرد القوة ما في عندنا في إذن المعاملة تتم على ما يكون مالا بالقوة وليس مالا في إذن به هذا إشكال إذا تذكروا أن كنا بصدد تعريف الإجارة وضابطة الإجارة أحد الإشكالات الرئيسية الأساسية التي أشرت إلى الإشكال وأخذ فصل حينئذٍ من الذكر في كلمات التعرض لبحث الإشارة والجواب عنه أيضا هو عين ما مضى معنا ما في عندنا شيء وحاصل الجواب الأول أنه أن المالية في البنك تكون في الإذن لنفس هذه القابلية مثلا هو المسؤولية قابلية السكن مش المسؤولية في الإذن الفعلية بل هذه المسؤولية الفعلية ليست هي محط لا نظر الأجير ولا المؤجر في البنك ليه؟ لأن تلك المسؤولية الفعلية تكون هي فعل المستأجر الذي يأتي به بعد أن يتم عملية الإجارة يتم النقل والانتقال اعتبارا فتصبح تلك المنفعة على ملك المستأجر في البيت يلا تعتمجه كنجرين يستهلكه ويخرج من القوة إلى الفاتح وإلا فإن الإجارة تم على نفس تلك المنفعة والذي أكد هذا المطلب إذا تذكروا بعض الروايات التي تعرضنا لها في محله والتي على أساسها فرق بين إجارة خلصت منفعة هذا البستان لسنة وبين حينئذ تمليك ثمرة البستان قبل ظهور حينئذ قبل ظهور الثمر الأخير لا يجوز لك البيع بسنة بل لابد أن تبيعه لسنتين أو أكثر أو تبيعه مع الضمين يعني تحرز أنك تبيع حينئذ شو شيء واضح هاي الروايات اللي كانت تتعرض لبيع ما في الضرع وما في الاسكولوجا هذه الطاسة اللي فيها اللبن فإن لم يكن ما في الضرع كان ما في الاسكولوجا غيره كذلك الحال لابد من ضميمة وهذه الضميمة كانت تتلخص لأمرين الامر الاول انك تبيعها لاكثر من سنه، لانه يمكن بسنه احتمال انه يصير في ثمر او ما يصير مش معلوم، بس في سنتين مقطوع مثلا، لا سيما مثل الزيتون والى اخره، واضح؟ بخلافه بالنسبه لماذا للنفع؟ انا بعت منفعه هذا المستهلك، عفوا انا اجبته منفعه هذا المستهلك وملكته منفعه هذا المستهلك، سواء ظهرت المنفعه عند استمرار لسنه او ما ظهرت. حتى لو تلخصت تلك المنفعه، منفعه البستان حينئذ بالثمار الموجوده فيه. مره بتعاطى مع الثمار على اساس بيع وشراء، واشترطنا الضمينة في البيع اذا كان البيع لسنه، واضح؟ واما مره اخرى لا، انت مش عم تستاجر لا منفعه ولا انما عم تستاجر حينئذ البستان في البيع. هلا طلع منفعه الثمار له ونعمه، ما طلعت منفعه الثمار، على كل حال لذلك البستان جم منافع منها منفعة تلك الثمار، حصلت له ونعمت ما حصلت، على كل حال قابلية الانتفاع من ذلك البستان موجودة وحاصلة، وهذه القابلية هي التي تجعل المالية بالنسبة لمنفعة البستان في البلد، المنافع الموجودة في البستان والتي على أساسها تتم الإجارة بلا أي إشكال. كذلك الحال هنا في المقام، أنت ما عم تأجر، ما عم تملك بالإجارة لا منفعة متقضية ومتصرمة، واضح، ولا منفعة سوف تحصل في المستقبل، لا انت تملكها القابلية فيها. أليس فيه قابلية السكن هذه الدار؟ ولذا مثلا على سبيل الفرض إذا تتذكر، لو بدي أجر سطح بيتي مثلا للمطار لحتى يكون مهبط الطيران، ما بصحش الإجارة، ليه؟ لأنه أصلا ما فيش القابلية. إذا ما هون لا وجود للقابلية، لا وجود لأصل المال، فضلا عن أنه له مالية ولا لا. اما هون لا، هذه القابليه حينئذ موجوده ومحفوظه، هذه القابليه للسكن، سواء وجد شخص هذه القابليه يخرجها من القوه الفعليه او لم يوجد. اخراج من القوه الفعليه هذا عمليه تطبيق واستفاده من الاجاره اللي تمت فيما بين المؤجر والمستاجر في البناء، وليست هي روح وحقيقه الاجاره، وليست هي المال الذي ملك بموجب عقد الاجاره، وانما المال الذي ملك بعقد الاجاره هي القابليه و المسكونية في حينئذ في البعيد. والذي نبه على وجود المال وعلى مالية هذا المال، إذا تتذكروا فيما سبق، ما لو بعد عقد الإيجار قام غصب غاصب حينئذ لتلك الدار، أجرت الدار مثلا للشيخ وبعد ذلك إجى الغاصب وغصبها ومنع بالتالي الشيخ من الاستفادة من تلك الدار في البعيد، هم عقد الإيجار ما بطل بينهم شيء، بل عقد الإيجار حينئذ شو صحيح ويستحق المستأجر في ذمة ذلك الظالم حينئذ منفعة تلك المدة، يعني الأجرة المثلية لتلك المدة، مع أن الظالم ما أعد الدار ما سكن فيها، مثل ما إذا تتذكر مثلنا بذلك المثال، أخذ له السيارة وزربني إياها في البيت لفترة سنة، كيف هذه السيارة سيارة كراء وسيارة أجرة وإلى آخره، هنا لا شك والإشكال أنه يضمن، شو بده يضمن؟ ضمان فرع أن يكون هنالك مال قد فوته على صاحبه ومالكه فيضمنه في البيت، وهذا لا شك أنه فوت عليه، أن تلك السيارة لها قابلية الانتفاع بها، وهذه القابلية هي نحو مال لها مالية، يبذل المال لإزائها، بوسعه ممكن يأجرها، بوسعه أنه يكريها، يركب فيها حينئذ ركاب، ومع ذلك حينئذ غصبها الغاصب، حتى لو مرة استفاد منها، مرة استفاد منها الغاصب فساعتها يضمن أجرة مثل ما استفاد منه، ومرة أخرى لا، حطها في البيت وأفضل عليها، مع ذلك حينئذ شو بيضمن؟ هون الضمان لا يكون بقاعدة حينئذ الاستهلاك والإتلاف في البيت، لا، بل يكون الضمان هون بقاعدة على اليد، وعلى اليد فرع أن يكون هنالك مال قد فوته على صاحبه فحينئذ يضمن له ذلك المال بلا أي إشكال في البيت. فالصحيح أما حينئذ حتى على صورة التقييد مع موت المستأجر في البيت، الاشتراط المباشرة واضح، وهذا الاشتراط المباشر كان على نحو التقييد لا على نحو الاشتراط، وإن التزام بعقد بالالتزام بهذا الشرط، مع ذلك حينئذ لا يكون موت المستأجر موجبا لسلب مالية المنفعة ولا لسلب صفة المال عن نفس تلك المنفعة، إنما تم إيجار هذه القابلية المسكونية، وهذه القابلية حاصلة حينئذ على كل حال في البلد. وتتم تأتي إن شاء الله، لأن هذا كله بالنسبة للعقد.